بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم على أن المحبة أصل كل عمل، وذكر رحمه الله كيف يكون ذلك، لأن أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله، فكل إرادة تمنع كمال حب الله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبه تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. فكل ما يصرفك عن الله وعن محبة الله عز وجل وتعظيمه وتعظيم دينه فهذا الشيء يعتبر مخالف لأمر الله، وقد يذهب دين الله من قلب العبد، وقد يضعفه. ثم ذكر كلمة التوحيد التي قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عز وجل عليها جميع المخلوقات، وهي لا إله إلا الله، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد كما جاء في حديث معاذ. قال ثم قال في ذكر آخر شيء، قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أنا جرد نفسه من الهوى ومما يعارض هذه النفس، لأن النفس تهوى وتتمنى وتحب أشياء، فإن ألزم نفسه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد فاز. رحم الله امرئا قال لنفسه المنفوسة، كما قال مالك بن دينار، رحم الله امرئا قال لنفسه المنفوسة: اتق الله، ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا. فهذا الفائز ألزم نفسه كتاب الله، وهذا معنى قول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي عن هواها، جعل نفسه منقادة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن امتلك نفسه فهو فائز، ومن ملكته نفسه فهو خاسر. من ملكته نفسه فغالبا يخسر، لماذا؟ لأن نفسه تسلطت عليه، فهو يتبع هواه في كل شيء، ويتبع نفسه وما أرادت، فإن أرادت الخراب أعطاها، فإن أرادت الشهوة أعطاها، وهكذا، سواء كان شهوة الفرج أو شهوة البطن أو غيرها من الشهوات التي خاف النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة من هذه الشهوات. قال ثم قال جل وعلا: فإن الجنة هي المأوى، أي جزاء من عظم الله عز وجل وخاف مقام ربه تعظيما له جل وعلا، ونهى هذه النفس عن أن تتبع الهوى، فهذا من أهل الجنة ولا شك. قال: وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به، وعنه مأوى روحه في هذه الدار. أنا هذه الجنة، جنة المعرفة والمحبة والأنس بالله جل وعلا والشوق إلى لقائه، وهي أعظم المحبة، وكمال المحبة هو أن العبد اشتاق إلى لقاء الله عز وجل. لهذا ذكر كما تقدم الإمام ابن القيم، وذكر ذلك الشيخ الإسلام أيضا في حديث عمار: اللهم إني نسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأيضا ذكر في الحديث قال: اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهذا الدعاء العظيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله جمع فيه أعظم لذة في الآخرة، وهي النظر إلى وجه الله عز وجل، ما جاء في حديث صهيب: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه جل وعلا. وأيضا أعظم لذة في الدنيا هي الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. من أعطي هذه اللذة العظيمة وهي الشوق إلى الله فهذا أثر عظيم من أثر الجنة التي يجدها العبد في الدنيا، أنه اشتاق إلى رؤية الله جل وعلا وإلى مرضاته وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. فهذا من أعظم الدعاء الذي يدعو به العبد، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. فقالوا له: يا رسول الله، إنا نراك دعوت لم تكن تفعل ذلك. قال: إني دعوت ربي دعاء رغبة ورهبة، دعاء رغبة ورهبة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه أعظم الأشياء وأعظم ما يكون في هذه الدنيا وفي الآخرة. فأعظم لذة كما قال الإمام ابن القيم، أعظم لذة في الآخرة النظر إلى وجه الله، وأعظم لذة في الدنيا الشوق إليه سبحانه وتعالى. فلهذا قال: وجنة المعرفة والمحبة والإنس. المعرفة أي معرفة الله، هذه جنة، جنة يجدها العبد في الدنيا، وهي التي يسميها العلماء جنة الدنيا. قال: وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم نبيا. وهذه المعاني كلها كلها تلتقي، أن هذه المعاني الأنس بالله والمحبة والمعرفة والشوق والفرح والرضا، هذه كلها معاني مختلفة لكن كلها تلتقي في شيء واحد، وهو محبة الله عز وجل، هو محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه جل وعلا. وكلما زادت محبة العبد لربه جل وعلا وتعظيمه زادت هذه الأشياء في نفس العبد. وغالبا أن الإنسان إذا وجدت فيه هذه المحبة أنس بالله عز وجل وتعاظم عنده لقاء ربه جل وعلا. لكن أحيانا تكون عكس، أنا بعض الأشياء التي إذا خرجت عن حدودها وغلى فيها الشخص أخرجته عن سواء السبيل، مثل ما حصل للكثير من الزهاد والعباد، وقد أشرنا إلى ذلك وأشار أيضا الإمام ابن القيم في هذا الباب، لأن الغلو في المحبة معناه يخرجها عن مسارها، أو المراد أن العبد يغلو لكنه، أو أقصد يحب الله لكنه لا يتبع الطريق الصحيح في المحبة، مثل كما قلنا ما حصل لكثير من الزهاد سواء كان رابع العدوية أو غيرها، فأخرجهم ذلك حتى قالوا، معنى من كثرة محبتهم لله قالوا: إن لا نعبد الله عز وجل خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبد الله محبة له. وهذه كلمة خطيرة واعتقاد غير صحيح، وهذا كله يأتي به الخلوات، يأتي به الخلوات التي يختلون بها، فتزيد عليهم الأمر حتى يظنون أن هذه طريقة صحيحة، أن يعتقدون أن هذه طريقة صحيحة، وهذا بجهلهم. وإلا فأئمة الإسلام هم أكثر الناس زهدا لله عز وجل، أي زهدا في الدنيا وغيرها، وأيضا إقبالا على الله. تجد أئمة الإسلام كأحمد وابن المبارك وسفيان الثوري والأوزاعي ومالك وغيرهم من أئمة الزهد ومن أئمة الورع ومن أئمة كذلك العباد، لكنهم عرفوا كيف يعبدون الله، وعرفوا كيف أيضا يجمعون بين نصوص الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام هو أحب الناس لربه جل وعلا، أحب الناس لربه وتعظيما له عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المحبة ما أخرجته كما أخرجت هؤلاء، هؤلاء ما استطاعوا أن يجمعوا بين المحبة والخوف والرجاء، ما استطاعوا أن يجمعوا بينها، فزادت عليهم المحبة فغلوا حتى قالوا مثل هذا الكلام. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهو من أكثر الناس أنسا بربه جل وعلا، بل قال إني أناجي من لا تناجون، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لكثرة مناجاته لربه جل وعلا. مع ذلك إلا أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام إني أخشاكم لله وأتقاكم له، إني أخشاكم لله وأتقاكم له. لم يعبد الله عز وجل بالمحبة فقط، ولم يكتفي بالأنس فقط، وإنما جمع الخشية العظيمة والخوف من ربه جل وعلا، إني أخاف ربي عذاب يوم عظيم. فجمع بين الخوف والرجاء والمحبة. أما هؤلاء ما استطاعوا أن يجمعوا بين هذا المقام والمقام وهذا المقام. وغالبا هؤلاء العباد غالبا ما تتسع قلوبهم لبعض أو لجمع بين العبادات، فتجدهم يهتمون بجانب وينسون الجانب الآخر. ولهذا مسألة الرضا مثلا، الرضا برب بما قضى الله عز وجل وبما سواء كان قضى عليه أو على غيره، فهذه منزلة الرضا خلط فيها بعض الزهاد والعباد لأنهم لم يأتوها على طريقة صحيحة، فتجدهم عندهم رضا حتى أنهم غلب على الشفقة والرحمة التي تكون للعبد، غلب على الرحمة والشفقة التي تكون للعبد. ولهذا ذكر الحافظ أبو نعيم في الحلية عن ذنون المصري أنه قبل امرأة، قبل أقصد طفلا صغيرا، فقبله فقال له رجل من هؤلاء العباد يا ذنون، وهل في قلبك شفقة أنك تقبل الأطفال؟ معنى يريد إيش؟ أن هل هناك في فراغ في قلبك حتى تحب غير الله؟ فهذا مفهوم خطأ، مفهوم خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس وفي هذه المقامات كان يحب الأطفال ويرحمهم. وكذلك أيضا في مسألة الحزن تجد أنه وجد من العباد كما ذكر أيضا أبو نعيم وغيره في الحلية عن بعض العباد أنه رؤي في وفاة ابنه أنه يضحك، معنى يضحك وهو في وفاة ابنه، معنى يريد إيش؟ أنه كمل الرضا، رضى بقضاء الله عز وجل حتى أنه لما مات ابنه ما حزن عليه أبدا، فغلب عليه هذا الباب وظن أن هذا صحيح. وهذا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا يدل على ضيق قلوب هؤلاء، ما استطاعوا أن يجمعوا بين الرضا وبين الرحمة التي تكون للعباد والتي خلقها الله عز وجل شفقة في العباد. فلما أخذوا جانب الرضا بقضاء الله وغلوا فيه حتى أنهم لم ينظروا إلى الجانب الآخر وهو جانب الرحمة التي خلقها الله عز وجل في العبد. ولهذا لما رأى عبد الرحمن بن عوف النبي عليه الصلاة والسلام يبكي وقد خرجت الدمعة منه ولما مات ابنه، قال عبد الرحمن بن عوف حتى أنت يا رسول الله، حتى أنت يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن القلب ليحزن، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا وإن لا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم محزونون. أن هذا ما يعارض القدر ولا يعارض رضا الله عز وجل ولا يعارض حكم الله، بل هذا شفقة جعلها الله عز وجل في عباده. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده الرحماء. فلهذا أهل العلم وأئمة الإسلام جمعوا بين المحبة لله عز وجل وأيضا بين الرضا وكذلك بين الخوف والرجاء وغيرها من معاني التي لابد أن يجمع بها بينها العبد. وأما هؤلاء فضيعوا بعض الجوانب وأخذوا بعض الجوانب فلم يستطيعوا أن يجمعوا بينها. قال: فمن كانت هذه الجنة مأواه، ها هنا أنا ها هنا في الأرض وهي جنة الدنيا، كانت جنة الخلد مأواه يوم الميعاد. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال: إن في الجنة إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي جنة المحبة لله عز وجل والأنس به والشوق إليه سبحانه وتعالى. هذه جنة عظيمة ولذة عظيمة في هذه الدنيا، حتى كما ذكر الإمام ابن القيم أنه أثر عن بعض السلف أنه كان يقول لو أن معنى كان يقول أو قال: تأتي علي بعض الساعات، أنا في الأنس بالله والشوق إلى لقائه، قال: تأتي علي بعض الساعات أقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم لهو نعيم عظيم. انظر إلى هذا الكلام، معنى ليس اغترارا بنفسه، لا، وإنما ما وجده من اللذة والراحة العظيمة التي وجدها في هذا الأنس والمحبة العظيمة لله جل وعلا. قال: فمن كانت هذه الجنة مأواه، ها هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم الميعاد، ومن حرم هذه الجنة فهو من تلك الجنة أشد حرمانا. صلى الله عليه وسلم أن من حرم هذه الجنة لم يجد هذه اللذة في هذه الدنيا، قال: فهو من تلك الجنة أشد حرمانا. قال: والأبرار في نعيم، وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا، والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. وهذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. قال: والأبرار في نعيم، وإن اشتدت بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا، لأنها سجن لكنهم في نعيم يعيشون، يعيشون في نعيم وإن ضاقت بهم الأشياء. فقال: فالأبرار في نعيم وإن اشتدت بهم العيش وإن سجنوا وإن ضيق عليهم وإن تكالب عليهم الأعداء فهم في جنة، كما قال شيخ الإسلام: ماذا يريد مني أعدائي، فجنتي في صدري، إن سجنوني فهي خلوة بالله، وإن أخرجوني فهي سياحة في الله. ومعنى سياحة يريد إيش؟ دعوة، دعوة إلى الله، معنى أجد أناس آخرين وأدعوهم إلى الله جل وعلا. قال: وإن اتسعت عليهم الدنيا، الفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا فهم في جحيم. ولهذا معنى تجد العبد الكافر أو الرجل الكافر عنده من الأموال وكذا لكنه في ضيق وجحيم، وإن اتسعت عليه الدنيا في الظاهر. وكذلك العكس، المؤمن وإن اتسعت عليه الدنيا فهو في نعيم، وكذلك نعيم في الدنيا ونعيم أي معناه نعيم ظاهر ونعيم أيضا باطن. فنعيم الباطن هو المحبة العظيمة التي تكون لله عز وجل. لكن إذا قورنت بأمر الآخرة فهي تعتبر لا شيء، أي هذا العيش الهنيئة. ولهذا كما يقال أن معنى ذكر في ترجمة الحافظ ابن حجر أن رجلا من اليهود كان ظاهر يعمل من الأعمال الشاقة، فمر عليه الإمام الحافظ ابن حجر في موكب عظيم. الحافظ ابن حجر كان قاضي قضاة مصر، والقضاة الكبار لهم موكب يمرون بالعجلات وكذا، فأوقف هذا اليهودي الحافظ ابن حجر وقال له: يا أبا الفضل، نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. يقول سجن المؤمن جنة الكافر، انظر إلى حالك وانظر إلى حالي. أنا أنت الآن في أبها وفي ما شاء الله في نعيم، وأنا أعمل أيش من دنيا أو أيش من جنة أجدها في هذه الدنيا؟ فقال له الحافظ ابن حجر رحمه الله: أنت فيما أنت عليه في الدنيا تعتبر جنة لك، أنت فيما أنت عليه في الدنيا الآن تعتبر جنة لك، لأنك الآن ما في أحد يعذبك، ما في أحد، لكن في الآخرة أنت ستعذب، ستكون في النار، فهذه الآن التي أنت تعيش فيها وإن ضيقت عليك فأنت الآن لازلت في جنة. لكن المؤمن بالنسبة للآخرة فهو مهما أعطي من النعيم في الدنيا فهو لا يساوي شيء من نعيم الآخرة، فهو يعتبر في سجن في الدنيا. أنا هكذا فسرها له الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا تفسير صحيح. قال رحمه الله: قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: وطيب الحياة جنة الدنيا، هذه جنة الدنيا هي طيب الحياة، وهي هذه السعادة التي يدخلها العبد في قلب عبده، وهو النور الذي يكون في قلبه، وهذه كلها معاني كما قلنا تلتقي، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أنا هذا الذي هو عنده علم، عنده قرآن، يمشي على ضوء، يمشي على نور، ليس مثل ذاك الذي في الظلمات، بعيد من القرآن، بعيد من السنة، بعيد من دين الله عز وجل، يقترف الكبائر وغيرها، فهذا بعيد عن الله عز وجل وعن هذه الحياة الطيبة، وعن هذه الحياة الطيبة. قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أن يشرح صدره للإسلام، يجعل صدره مرتاحا مطمئنا. قال: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أن يجد الضيق في حياته. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال: فأي نعيم أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أشد من ضيق الصدر؟ وقال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. هذه البشرى يبشرون بالخير وبعاجل، وأيضا كذلك بالنعيم واللذة التي يجدونها. قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، نكمل في درس الأحد.